بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين خير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو تحت عنوان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فإنه لما تم للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة نزل عليه جبريل بالوحي في يوم الاثنين ل17 خلت من رمضان. ويحدثنا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بالسند المتصل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي عليه، فتقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الوحي، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. ثم جاءه الوحي حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، أي صاحب الوحي، وهو جبريل الذي نزل على موسى عليه السلام. يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وفي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن جبريل عليه السلام جاءه وهو نائم في غار حراء، وبنبط أو وعاء من ديباج حرير فيه كتاب، فقال له اقرأ، إلى آخر القصة التي ذكرنا. كان أول من آمن به ودخل في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم ابن عمه علي رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، ثم مولاه زيد بن حارثة، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وكان أول من أسلم من العبيد بلال بن رباح الحبشي، وعلى ذلك تكون خديجة رضي الله عنها أول من آمن به إطلاقا. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها آخر يوم الاثنين، وهو أول يوم من صلاته، وكانت الصلاة 2 ركعتين بالغداة و2 ركعتين بالعشي. ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن، اختلفت الروايات في تقديرها، فأقصاها 3 سنوات وأدناها 6 أشهر، وهو الصحيح. وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحزنه ذلك كثيرا، حتى قيل في بعض الروايات أنه كاد أن يخرج إلى الجبال فيهم بأن يتردى من رؤوسها، ظنا منه أن الله تبارك وتعالى قد هجره وقلاه بعد أن اختاره لشرف الرسالة. ثم عاد إليه الوحي بعد ذلك كما يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى الإسلام من وثق بعقله 3 سنوات كاملة، حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي وسلامة النفس. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام نحو من 30 أن يبلغ الدعوة جهرا، فأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وابتدأت بذلك مرحلة الإيذاء للمؤمنين الجدد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هال المشركين أن يسفه الرسول صلى الله عليه وسلم أحلامهم ويعيب آلهتهم ويأتيهم بدين جديد يدعو إلى إله واحد لا تدرك العيون والأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل في علاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يجتمع بالمؤمنين سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام أيضا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم ويعلمهم من أحكام الدين وشرائعه ما كان ينزل حينئذ. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بأن ينذر أهله وعشيرته، أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فوقف على الصفا ونادى بطون قريش بطنا بطنا ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، ورغبهم في الجنة وحذرهم من النار. فقال له أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ وأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. رغبت قريش في أن تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحماه عمه أبو طالب وامتنع عن تسليمه إليهم، ثم طلب بعد ذهابهم أن يخفف من دعوته، فظن أن عمه خذله فقال كلمته المشهورة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. واشتد أذى المشركين بعد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى مات منهم من مات تحت العذاب وعمي من عمي. لما رأت قريش ثبات المؤمنين على عقيدتهم قررت مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تعطيه من المال ما يشاء أو تملكه عليها، فأبى ذلك كله. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تعنت قريش واستمرارها في تعذيب أصحابه قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فهاجر للمرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر وإظهار الإسلام، لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين، وقد بلغ عددهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة 83 رجلا ومن النساء 11. وقاطع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا، واستمرت المقاطعة 2 سنين تقريبا أو 3. لقي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من هذه المقاطعة جهدا شديدا، ثم انتهت المقاطعة بمسعى عقلاء قريش إلى الصلح. ونستفيد مما سبق إن الله عز وجل إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة ولا يحلم بها، وإنما كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة. ولو كان عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة كما يزعم البعض لما فزع من نزول الوحي عليه، ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء، ولم يتأكد من أنه رسولا إلى الله عز وجل، من أنه رسول إلى الله تبارك وتعالى، إلا بعد رؤية جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وإلا بعد أن أكد له ولخديجة ورق بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور وعقليته ينبغي ألا يجهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص، حتى إذا نال صاحب الدعوة أذن قال أتباعه المؤمنون حتى إذا نال أصحاب الدعوة أذى قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة فيضمن بذلك استمرارها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوة القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخفض عظيم لرسالة الإسلام. وإن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير وطمأنينة النفس والعقل وما يأملونه من رضا الله جل وعلا أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد. إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسامهم، وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولذة، وبهذا تنتصر الدعوات، وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات. إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب وفي رفضه ما عرضته عليه قريش من مال وملك دليلا على صدقه في دعوى الرسالة وحرصه على هداية الناس جميعا. وكذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمما على الاستمرار في دعوته مهما تألب عليه المبطلون، معرضا عن إغراء المبطلين بالجاه والمناصب، فالمتاعب في سبيل الحق لدى المؤمنين راحة لضمائرهم وقلوبهم ورضا الله وجنته أعز وأغلى عندهم من كل مناصب الدنيا وجاهها وأموالها. إن على الداعية أن يجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع ليزيدهم إيمانا بدعوتهم وليعلمهم طرقها وأساليبها وآدابها، وإذا خشي على نفسه وجماعته من الاجتماع بهم علنا وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لئلا يجمع المبطلون أمرهم فيقضوا عليهم جميعا أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادهم. وعلى الداعية أن يهتم بأقربائه فيبلغهم دعوة الإصلاح، فإذا أعرضوا كان له عذر أمام الله والناس عما هم عليه من فساد وضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى درس قادم إن شاء الله في دروس في السيرة النبوية المشرفة، والحمد لله رب العالمين.